بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الحق مهتظم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم، والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء ولا شاءون ولا نعم. إني أبيت قليل النوم أرقني، قلب تصارع فيه الهام والهمم، وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفرين في طيه كرم. يا للرجال أمان الله منتصرون، من الطغاة أمان الدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. محلؤون فأصفى وردهم، وشلون يوم الورود وأوفى وردهم لمم. فالأرض إلا على ملاكها سعة، والمال إلا على أربابه ديم. للمتقين من الدنيا عواقبها، وإن تعجل فيها الظالم الأثم. لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا. أتفخرون عليهم؟ لا أبل لكم، حتى كأن رسول الله جدكم. فما توازن يوما بينكم شرف، ولا تساوت لكم في موطن القدم. كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. باعوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأصبحوا باعوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأصبحوا بعض يوم رشدهم فعموا. ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم هذه الليلة تصادف ذكرى ليلة وفاة سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فالسابع عشر من شهر صفر تصادف كما هو المشهور عندنا شهادة الإمام، ذكرى شهادة الإمام الرضا. وقد تحدثت عن بعض جوانب من حياته أمس، ونواصل الحديث هذه الليلة وغدا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عاش الإمام عليه الصلاة والسلام 55 عاما، هو من مواليد سنة 148 للهجرة. وولادته في الحادي عشر من شهر ذي القعدة كما هو المعروف كما هو المشهور. وقد كانت حياته محلات بالفضائل والمحاسن والأخلاق الكريمة والعلم الوفير والخير العميم والبركة السائرة في الناس. شأنه شأن سائر الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وإذا كان واحد أيها الأخوة وأيتها الأخوات، إذا كان واحد ما يعرف عن الإمام الرضا وعن سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يكفيه أن يرى ما لهم اليوم من هذه العزة والجلالة، جلالة القدر عند الله وعند الناس. هذا الإمام الرضا صاحب المقام الشريف والحرم المنيف في خراسان منذ 1200 عام يزار، والناس تأمه بالملايين، يقصدونه بالملايين، يأخذون حاجاتهم، يتبركون بمقامه الشريف، يتوسلون به إلى الله ويأخذون حاجاته، يأخذون حاجاتهم. فما من زائر يزور الإمام عليه الصلاة والسلام إلا ويأخذ حاجته. ويكفي الإنسان أن يشعر بالارتياح في ذلك المكان الشريف العتبات المقدسة كلها. لكن احنا اليوم بصدد الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا. هذا البقاء، هذا الخلود أيها الأخوة، مو من الناس، من الله سبحانه وتعالى. فكم من شخصية أراد الناس له الخلود، ولكن أراد الله له الزوال. وكم من شخص أراد الناس له الزوال، ولكن أراد الله له الخلود. إحنا لو ننظر في التاريخ نجد عدد هائل من الناس بهذه الصفة. كثير من الناس أراد الناس لهم الخلود، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الزوال والانتهاء، فزالوا وانتهوا، ولم تبق لهم آثار ولا معالم ولا شيء. وكم من إنسان أراد الناس له الزوال، أرادوا حتى لا يكون له قبر ولا يكون له أثر، بينما الله سبحانه وتعالى أراد له الخلود، مثل الإمام الحسين سلام الله عليه ومثل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عامة. أنت تعلم، تسمع، تعرف كم حاولوا هدم قبر الإمام الحسين، بل محوه ومحوا آثاره، وفتحوا الماء على قبر الإمام حتى تنطمس آثاره، وزرعوا ذيك الأرض اشتراها المتوكل، بل اغتصبها من أهلها، أرض كربلاء قبل أن تكون مدينة وقبل أن تكون آهلة بالسكان، استولى عليها المتوكل وغيره وقبله وبعده. وحرثوها وزرعوها حتى يغيب، لا يبقى أثر للقبر. لكن اليوم تفضل هذا المقام الشامخ، وهالآلاف المؤلفة بل الملايين من الناس المتوجهين، تنظر إليهم تشوفهم متوجهين إلى زيارة أبي عبد الله الحسين حفاة، مشيا على الأقدام تقربا إلى الله حبا بالحسين، ولا يبالي أحدهم أن يجري عليه ما يجري. اليوم سمعنا وسمعتم والعالم كله سمع أن عشرات من المؤمنين المتوجهين من مدينة الحل إلى كربلاء فجر فيهم التكفيريون والإرهابيون والقتلة وأعداء أهل البيت، فقتلوا منهم العشرات وجرحوا منهم العشرات. الآن هذا الزائر المسكين الذي خرج يمشي لزيارة الحسين، هل كان يحتمل بأنه يتعرض، ربما يتعرض لمثل هذه الأعمال، أعمال الإرهاب والعنف؟ كان يحتمل ولا ما كان يحتمل؟ الجواب نعم، كانوا يحتملون، كانوا يعرفون، كانوا يعلمون، ولكنه لا يبالي، يقول أنا رايح لزيارة الحسين فلأقتل فلأموت، يعني ثم ماذا؟ الإنسان يموت كم مرة؟ وما أحلى أن يقتل، ما أجمل، ما أسعده أن يكون شهيدا في طريق الحسين. هذا راح يدخل في سجل شهداء الفضيلة، هذا راح يدخل في سجل الشهداء في سبيل الله، لأنه قتل مظلوم وقتل زائرا للحسين وفي طريق العبادة ولهدف أسمى. الإنسان يموت في كل حال، ربما يموت حتف أنفه على فراشه، لكن بهالطريقة صار شهيدا عند الله. يأتي يوم أيها الأخوة، ربما إحنا ما نكون على قيد الحياة، يأتي يوم يخلدهم التاريخ، إحنا ما نعرف كيف وشلون، لكننا رأينا كيف طمسوا قبر الحسين، قتلوا الحسين نفسه وقتلوا شبابه، ودسوا السم إلى الإمام الرضا، غريب في خراسان دس إليه السم حتى أهله وعائلته ما كانوا عنده، ودفنوه في مقبرة الهاشميين، في مقبرة يقال لها مقبرة الهاشميين، لأن دفنوا فيها هارون العباسي، مات هناك في خراسان، كان رايح مع ولده المأمون بقيادة، يعني يقود جيش في ثغر من الثغور في بلاد الري، في بلاد مرو في خراسان، هناك وافته المنية فمات، فدفن هناك، دفن إلى جنبه الإمام الرضا سلام الله عليه بعد شهادته. اليوم تعال شوف هذا المقام الشامخ والأثر العظيم والمرقد الطاهر والقلوب التي تهوي لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. أقول أيها الأخوة أننا تعودنا أن نقتل في سبيل الله، جرى فينا القتل منذ أول يوم حتى يومنا هذا، والشجاع لا يبالي متى يقتل وكيف يقتل، إنما عنده هدف أسمى، يريد أن يقتل في سبيل الله. قلت لكم أيها الأخوة، هؤلاء الذين خرجوا خصوصا هذه السنة والعام الماضي والعام اللي قبله، الناس يحذرونهم، يقولون لهم أكو مخاطر، يمكن في الطريق يأتي واحد قاتل فاجر يفجر فيكم، يمكن في كربلاء تحدث بعض الأعمال، أعمال العنف والتفجير، ولكن لا يبالي أحدهم، يخرج حافي القدمين حاسر الرأس، ما يحمل معه أي سلاح، لكن يحمل مع بين أضالعه يحمل قلبا كبيرا، يحمل نفسا عالية، يحمل إيمانا عظيما، يقول أنا أقتل، يعني ثم ماذا؟ أنا مو أفضل وأشرف من أصحاب الحسين، أنا مو أفضل وأشرف من أطفال الحسين، من أولاد الحسين، أن أقتل في سبيل الله وفي طريق زيارة الإمام الحسين. ويا حبذا أن يقتل الإنسان بهذه الطريقة ويكون شهيدا عند الله. هذول يكشفون عن نفوس كبيرة، عن أخلاق عالية، عن نفوس عظيمة جليلة ما يثمنها ما يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وأولئك القتلة يكشفون عن نفوس حقيرة مملوءة بالحقد والضغينة على آل البيت وعلى أشياء آل البيت. هذه على كل حال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام خلده الله، كتبه الله في الخالدين، رفع شأنه. كلما مر عليه عام من يوم وفاته، من يوم شهادته حتى يومنا هذا، ما يزداد الإمام الرضا إلا عظمة، إلا جلالة عند الله وعند الناس. وأنا ذكرت لكم أمس أيها الأخوة، ذكرت لكم جوانب يسيرة من حياة الإمام عليه الصلاة والسلام، وكان حديثي نهاية حديثي ذكرت هذه الملاحظة، قلت أن الله سبحانه وتعالى دعم الإمام الرضا وموقفه من الإمامة. ليش؟ لأن حصلت خلافات بعد موسى بن جعفر، حصلت خلافات شديدة بين من يدعون الإمامة، بين الإمامية أنفسهم. بعضهم توقف ما يدري، يقول أنا ما أدري من هو الإمام بعد موسى بن جعفر. موسى بن جعفر 7 سنين 9 سنين أكثر أقل في السجود، لا يصل إليه الناس إلا قليلا، ما يعرفوا لمن وصى، من الإمام من بعده. فالبعض توقف، يسموهم الواقفية، والبعض ادعى إمامة غير الإمام الرضا، والبعض كان على بصيرة من أمره. القسم الثالث كانوا على بصيرة من أمره وعرفوا إمامهم وتوجهوا صوب الإمام الرضا. الآن احنا نشوف الأخبار، النصوص، الروايات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى كان يدعم الإمام الرضا. السماء يد الغيب كانت تدعم الإمام الرضا بالآيات، بالمعجزات، بالكرامات اللي تثبت أهليته، صلاحيته. أنا ذكرت لكم أن هناك نصوص عليه، نصوص ذكرها موسى بن جعفر، لكن غير النصوص هو كان عنده أهلية مبين. هذا الإمام يشار إليه بالبنان، معروف الإمام يختلف عن سائر الناس في علمه، في زهده، في تقواه، في محاسنه وأخلاقه. هو قمة، هو بشر مثل الناس، ما يختلف عن الناس في كونه بشر، لكن هو قمة في الفضائل، قمة. إن كان زيد من الناس عنده 10 درجات من التقوى، فلان عنده 50 درجة من التقوى، الإمام الرضا قمة. إن كان فلان من الناس عنده 10 درجات من العلم، 20 درجة من العلم، الإمام الرضا قمة. إن كان فلان من الناس يعرف الفقه وعلوم القرآن بنسبة محددة، الإمام الرضا قمة. الإمام قمة، الإمام إحنا اعتقادنا هذا، وقد أثبتت الأيام والتجارب وحياتهم ومشاهد حياتهم أثبتت ذلك. أنا قلت أمس أيها الأخوة، قلت هذه الجملة أعيدها الليلة، أنه إحنا ما ندعيه يا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ما إلى معارض، ما إجا واحد يعارضنا يكذبنا. إحنا ما ادعيناه من إمامتهم، من علمهم، من تقواهم، وأنهم قمة في الدين والتقوى والعلم والفضيلة وكل فضيلة. هذه الدعوة ما عارضها أحد، ما ردها أحد، ما في واحد يقول لا أنتم تكذبون الإمام الرضا ما ثبتت علميته مثلا والعياذ بالله. ما في، ما نحتاج إلى دليل وحجة وبرهان لنثبت يعني أقوالنا، رغم وجود الأدلة والحجج والبراهين. الآن الإمام الرضا سلام الله عليه، في واحد شوف شلون يدعمه الباري عز وجل، واحد من أهل الكوفة واقفي يعني متوقف عند موسى بن جعفر، يعني يرى إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم الحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم الصلاة والسلام، ويتوقف يقول أنا ما أدري، اختلف الناس من الإمام بعد موسى بن جعفر ما أعرف، فصرت في حيرة من أمري، وكنت أعاني من هذه الحيرة، لأن أنا أعرف الأئمة لازم يكون عددهم 12 من أهل البيت، ما يصير أتوقف عند 7. في ناس توقفوا، لكن أنا ما أحب أتوقف، أريد أعرف الإمام الثامن منه، الإمام التاسع منه. يقول أنا كنت في حيرة من أمري، قلت أروح إلى الحج إلى زيارة قبر الرسول، أتوسل برسول الله، أتوسل بالله، ببيت الله، حتى يهديني الله سواء السبيل. وبالفعل يقول جيت إلى المدينة، زرت قبر الرسول، حرم الرسول صلى الله عليه وآله، ثم خرجت إلى مكة، جيت وتعلقت بالملتزم. الملتزم أيها الأخوة جانب من جوانب الكعبة، مكان يلتزم بالدعاء. يقول تعلقت بالملتزم وقلت اللهم إنك تعلم طلبتي وتعرف حاجتي. أنا تعنيت، إجيت للحج، صليت، أنا أريد أن أرى خير الأديان، أريد أن ترشدني إلى خير الأديان، إلى سواء السبيل. أنا ما عندي حاجة، ما عندي هم، ما عندي مشكلة، سوى أني أريد أنك تهديني إلى الإمام، إمامي منه بعد موسى بن جعفر. فيسأل الله شنو خير الأديان. يقول ثم عدت للمدينة، رجعت إلى المدينة، قلت خل أروح، وقع في نفسي أن أزور علي بن موسى الإمام الرضا سلام الله عليه في بيته، هذا قبل أن يرتحل الإمام إلى مرو. يقول أجيت إلى المدينة فأتيت دار الإمام عليه الصلاة والسلام، طرقت الباب، خرج لي غلام خادم، قلت له تستأذن لي على علي بن موسى؟ قل له رجل من أهل العراق، من أهل الكوفة جاي يريد السلام عليك. يقول الإمام سمع صوتي، الرجل اسمه عبد الله بن المغيرة، يقول من داخل البيت نادى ادخل يا عبد الله بن المغيرة ادخل. يقول أنا استغربت، من وين يعرفني؟ من أين علم باسمي؟ زين يمكن سمع صوتي أستأذن، لكن من وين عرف اسمي؟ دخلت سلمت عليه، فلما وقعت عينه علي قال يا عبد الله لقد هداك الله إلى خير الأديان، استجاب الله دعاءك وهداك إلى خير الأديان، دعاءك استجيب، أنت أجيت إلى المكان الصحيح، الآن أنت صرت على جادة الصواب، صرت على الصراط المستقيم. يقول فعلمت أنه ملهم، الإمام ملهم لا يوحى إليه، ملهم. الوحي اللي هو بمعنى نزول جبرائيل لا، هذا خاص بالنبي، لكن يلهم إلهاما. احنا هذه عقيدتنا في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وقد دلوا على ذلك، مواقفهم، مشاهد حياتهم أثبتت هذا. المهم هذا واحد ينتقل من الواقفية إلى الإمامية، ويرى إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أمثال هذه أيها الأخوة في حياة الإمام كثيرة، أنا أذكر لكم بعضها، أستشهد ببعضها لأنها تخص جوانب نورانية من حياة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. واحد من أهل خراسان جاي للمدينة قبل أن ينتقل الإمام إلى خراسان، يقال له أبو الصلت. أبو الصلت جاي إلى خراسان، يقول جيت للمدينة إلى الحج، دخلت على الإمام، واحد واقف عند باب الإمام يقال له معمر بن خلاد من أصحاب الإمام الصادق. جيت إلى معمر قلت له استأذن لي بالدخول على الإمام، أنا رايح مسافر، رايح إلى بلدي إلى خراسان، فأحببت السلام على الإمام. يقول أنا قلت في نفسي قلت أروح أسلم على الإمام سلام الله عليه وأطلب منه أن يعطيني بعض ثيابه لأكفن بها إذا وافاني الأجل، إذا صار أجلي جاءني الأجل أجعل بعض ثياب الإمام اللي لمست جسده كفنا لنفسي. وبعد كان عندي مطلب آخر، قلت في نفسي أطلب من الإمام دراهم، شوية دراهم مسكوكة باسمه، سكت باسم الإمام، ضرب اسمه عليها دنانير ودراهم، قلت أخذ منه بعض هذه الدراهم أصنع منها خواتيم لبناتي. الدرهم أخذه الفضة أسوي خاتم لبناتي، هذه يعني حاجتي كانت. دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه، جلست عنده سلمت وقمت ودعته وأنا أبكي، طلعت مودعا وأنا أبكي ونسيت أن أطلب منه شيء. حالة الفراق، ساعة الفراق شغلتني وأنستني عن أن أطلب منه الشيء اللي كان في نفسي. فلما أردت الخروج ناداني يا بصلت، قلت بلى يا ابن رسول الله. قال ألا تريد أن أعطيك ثوبا تجعله كفنا إذا وأفاك الأجل؟ قلت بلى يا ابن رسول الله، هذه والله كانت حاجتي، لكن شغلني لقائك، شغلني فراقك عن أن أسأل حاجتي. يقول فأعطاني ثوبا من ثيابه، قال لي هذا الثوب اللي تريده. فلما أردت الخروج ناداني مرة أخرى، قال يا بسلط ألا تريد دراهم أعطيك إياها تجعلها خواتيم لبناتك؟ قلت بلى يا ابن رسول الله، والله أنا كان هذا أيضا مطلبي، لكن شغلني فراقك ما قدرت أسألك. فمد يده تحت سريره تحت بساطه وأخرج دراهم، قال لي هذه الدراهم أخذها وأصنعها بالفعل خواتيم لبناتك. فودعت الإمام وخرجت وازددت اعتقادا بالإمام سلام الله عليه. ليش؟ لأن أخبرني بما في ضميري. هذا ما يكون يعني اعتباطا يخبرك بما، هذا ملهم، هذا عنده علم من آبائه، من أجداده الطاهرين، من جده رسول الله، ورسول الله من اللوح، من القلم، من جبرائيل، عن الله عز وجل. علمهم هكذا متصل مسلسل، لدني. تعرف شنو لدني؟ يعني من لدن الله عز وجل، مو بالاكتساب. احنا ايها الاخوة اذا اردنا ان نتعلم علما علينا ان نكتسب هذا العلم، نروح نتعلم. اما النبي والامام ما اكتسب، احنا ما سمعنا ما قرأنا، ولا احد سمع او قرأ في حياة الامام الرضا سلام الله عليه انه درس عند احد، تكلم يعني تتلمذ على يد احد اطلاقا اطلاقا. لكن مع ذلك يذكرون عنا علماء العامة قبل علماء الشيعة، يذكرون عنا أنه كان أعلم أهل زمانه، يقول يذكرون عنا أنه ما سئل عن مسألة إلا وكان حاضر الجواب لها. وقد ثبت هذا، يعني الإمام أثبت جدارته أهليته مو أمام الناس بس، أمام المأمون. المأمون كان يعقد له، أيها الأخوة أنت بإمكانك تشوف كتاب عيون أخبار الرضا، هذا كتاب تاريخي، يقول كان يعقد له مجالس النقاش والعلم والجدال، يجمع العلماء، يجمع الصناديد الفطاحل، من علماء المسلمين وعلماء الصابئة والنصارى واليهود والملاحدة، حتى الملاحدة كان يجمعهم ويدخلون في نقاشات عجيبة وأسئلة عويصة يطرحوها على الإمام سلام الله عليه، ما توقف عند سؤال إطلاقا. هذه روح شوفها، كاتبينها في تاريخه، كل من كتب في تاريخ الإمام من الشيعة وغير الشيعة، كل من كتب في تاريخ الإمام رضا ينوه بهذه القضية علم الإمام، وما أحد يقدر يعني يجد ثغرة ولو صغيرة في حياة الإمام. لا، الكل يشهد له بالدين والطهارة والعلم والزهادة، وأنه قمة قمة في كل الفضائل. زين، في واحد آخر أيها الأخوة يقال له علي بن أحمد الوشاع، هذول بيت الوشاع من الكوفة تاريخيا، يقال له علي بن أحمد الوشاع الكوفي، في فلان الوشاع فلان الوشاع، دول رواة. هذا عنده قصة لطيفة، يقول أنا طلعت من الكوفة أروح إلى مرو رايح للتجارة، يقول عندي بنتي ابنتي أعطتني حلة، الحلة شيء مثل البشت مثل الثوب يلبسه الرجال والنساء، أعطتني حلة بنتي، قالت أبا إذا رحت إلى مرو هذه الحلة مالتي ملكي، بيعها في مرو في خراسان، اشتري بثمنها فيروزج. تعرف شنو فيروزج؟ هذا الحجر الأزرق، هذا قديم تاريخيا في بلاد خراسان وأفغانستان، وكان يعني من ذاك اليوم حجر كريم، الناس يقتنوه يسوون منه خواتم، النساء يصنعن منه زينة، وبالمناسبة لكون أزرق اللون يدفع العين، يدفع الأثر الموجود في الحسد في العين، وقد ثبت هذا علميا أيضا. على كل حال الآن مو لسنا بصدد الحديث عن هذا، وإحنا عندنا في أخبارنا أنه ليلبس الفيروزج الله سبحانه وتعالى يدفع عنا أثر العين. على كل حال بنته تقول له أبا إذا رحت إلى مرو تبيع هذه الحلة وتشتري لي فيروزج، جيب لي فيروزج. يقول أنا رحت وصلت إلى مرو أول يوم أول ليلة نزلت في بعض الفنادق في بعض الخانات، أول ليلة نزلت فسمعت أن هنا في مرو جاي علي بن موسى المعروف بالرضا، يعني هو هم ما يعتقد بإمامة الإمام، مو من الناس اللي يرى إمامة علي بن موسى الرضا. يقول سمعتنا هذا علي بن موسى المعروف بالرضا نازل في مرو، زين ما لنا شغل هو نازل في مرو احنا نا. يقول انا نزلت اول ليله في بيتي في الفندق واذا غلمان لعلي بن موسى دخلوا علي، قالوا له واحد من زملائنا من غلمان الامام الرضا متوفي، ما عندنا كفن نكفنه، انت عندك حلة استخرجها واحنا نشتريها، انت جاي تبيعها استخرجها احنا نشتريها وهذا ثمنها. قلت ما عندي ما تقولون، يبدو ما يحب يعني يتعامل معهم، يقول ما عندي ما تقولون، فتركوني راحوا. ثم ما مضى الا قليل وعادوا قالوا إن مولانا يبلغك السلام، يقرئك السلام، يعني علي بن موسى رضا سلام الله عليه، ويقول إن معك حلة في السفط الفلاني حملتك ابنتك إياه، بنتك بعثت هذه الحلة معك وقالت لك بيع في مرو واشتري بثمنه فيروزج، يلا أعطينا الحلة هذا الثمن. يقول أنا استغربت يعني شيء عجيب، بنتي في الكوفة أعطتني الحلة، علي بن موسى من وين يعرف؟ يقول استخرجت الحلة أعطيتها لهم، أعطوني الثمن. المهم يقول لما راحوا قلت في نفسي لأدخلن عليه، أروح أشوف ولا أسألنه، عندي أسئلة أسئلة، فإن أجابني فهو إمامي، هذا الإمام بحق، هذا اللي يخبرني عن الغيب، هذا الملهم. يقول بالفعل قمت دونت هذه الأسئلة، عندي مجموعة أسئلة دونتها، فلما أصبحت دخلت مع الناس مع الداخلين على الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول شفت بيت الإمام غاص بأهله، ما استطعت الدخول عليه، كل ما حاولت أن أدخل ما وجدت فرصة ما قدرت، فجلست جلست أنتظر أشوف الفرصة. يقول وإذا بخادمه، عند خادم حاجب خرج، نادى أين علي بن أحمد الوشاء؟ يقول قلت له أنا علي بن أحمد الوشاء. قال له تفضل، هذه أجوبة مسائلك، عندك مسائل أنت جاي تسألها، تفضل أخذ هذه الأجوبة. يقول فأخذتها ونظرت فيها، وإذا أجوبة مسائلي كلها وبالترتيب نفسه، بالترتيب نفسه، السؤال الأول هو مخلي لي الجواب الأول، والسؤال الثاني مخلي لي الجواب الثاني. يقول فاعتقدت إمامته وحمدت الله أن هداني إلى علي بن موسى، حمدت الله أن هداني إلى هذا الإمام العظيم، الإمام الرؤوف الكريم الرحيم. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. أذكر لكم قضية أخرى أيها الأخوة مع المأمون، وما أكثر أخبار الإمام مع المأمون، وأنا قلت لكم أيها الأخوة والآن أكرر، هذه الأخبار لم ننفرد بها، يعني لا يجي واحد يقول أنتم الشيعة تقولون، لا، هذه موجودة في مصادر عامة وهي كثيرة، تقدر تجدها في مقاتل الطالبيين بالفرج الإصفهاني، تقدر تجدها في كتب كثيرة، كتب كثيرة كتبها العامة. المأمون أيها الأخوة بعد مقتل الإمام الرضا، بعد شهادة الإمام الرضا، يقول دخل عليه محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن محمد الهاشمي، واحد عباسي أو علوي هاشمي من بني هاشم، دخل على المأمون. يقول أنا لما دخلت أجلني احترمني وأكرمني وأجلسني. المأمون وين الآن؟ في بغداد، يعني ترك مرو بعد مقتل الإمام الرضا راح إلى بغداد، دخلت عليه في بغداد أكرمني، ثم خلى المجلس، قال لي خليك قاعد، الناس راحوا وراحوا وراحوا، فلما خلى المجلس أخذني إلى دار وقال لي أخذ راحتك أنت تتغدى معانا، رحب بي أكرمني، جابوا ماء غسلنا أيدينا، ثم مدت المائدة وجيء بالطعام فأكلنا وشربنا استرحنا، ثم قال لي يا عبد الرحمن أيلومك أيلومني أهلي وأهلك على أني جعلت من علي بن موسى علما؟ العباسيين يلوموني، يقولوا لي جبت واحد من آل أبي طالب خليته علم، سويت علم، وإنه والله قد كان أهلا لذلك، كان أهلا لذلك، ولا أجد في بني قومي من العباسيين والعلويين والعرب عامة، لا أجد في بني قومي من يملك هذه الصلاحية والأهلية. وأذكر لك قضية رأيتها بنفسي، هذا هذا المأمون يحكي، يقول هذه القضية أنا رأيتها بنفسي. يقول جيت له اليوم سلمت عليه، قلت له يا ابن رسول الله إن آباءك موسى بن جعفر وجعفر بن محمد ومحمد بن علي الباقر وعلي بن الحسين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين كان عندهم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأنت وصيهم، أنت من تلك الشجرة الطاهرة، وأنا عندي مشكلة أعرضها عليك. قال لي شنو مشكلتك؟ يقول قلت له هذه جاريتي الزاهرية، حظية الجارية اللي كان سابقا كان عندهم جواري، جارية واحدة يفضلها على بقية الجواري، يحبها يتعلق بها كثيرا حتى ربما قدمها على زوجته، يسموها حظية لأنها حظيت من نفسه بالمكانة الكبيرة. يعني يقول للإمام الرضا سلام الله عليه، يقول هذه حظيتي الزاهرية، أنا أحبها كثير وما حملت إلا وأسقطت، هاي أكثر من مرة تحمل وتسقط حملها، فلو علمتني شيئاً وعلمها تصنع ماذا حتى الله سبحانه وتعالى يحفظها ويحفظ لها جنينها. يقول فأطرق برأسه ملياً، كان قاعد الإمام على مصلاه، يقول أطرق برأسه ملياً ثم رفع رأسه قال لا تخف ستحمل ولا تسقط، ما راح يصير إسقاط هذه المرة، وستلد غلاما أشبه ما يكون بأمه ويكون وجهه كأنه الكوكب الدري، راح يولد لك غلام ولد ذكر يكون شبيه بأمه وانت تحب أمه ووجهه كأن كوكب دري. وفيه الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فيه زائدتان، قلت وما الزائدتان؟ قال خنصر زائدة في يده اليمنى ليست بالمدلات، يعني أصابع بدل ما تكون خمسة ستة. قلت وما الثانية؟ قال وخنصر أخرى في رجله اليسرى ليست بالمدلة، يعني الإمام يقول لها راح تحمل، هي مو عامل، راح تحمل وما تسقط وتولد غلام وفيها الإشكالات، يعني بهالدقة هذا شيء غريب. وهذا الكلام جاي يروي المأمون العباسي. يقول فأنا انتظرت الليالي والأيام إلى أن حملت بالفعل واستمر حملها إلى أن قربت منها الولادة، فوصيت البيت والجواري بإخباري إذا حضرتها الولادة. يوم جتني الجارية قالت لي مولاي الحظية الزاهرية أخذها الطلق، قلت لها راقبوها خلوكم معها، فإذا ولدت جيبوا لي الغلام بسرعة. الجارية قالت لي مولاي يا أمير المؤمنين أنت من وين عرفت غلام؟ ذاك اليوم ما في سونار، ما سونار حتى يعرفوا، أنت من وين عرفت غلام؟ قلت لها لا عليك، هذا غلام المولود غلام. ثم ذهبت الجارية وعادت لي بعد ساعة بولد غلام يشبه أمه، له وجه كأنه كوكب دري كما أخبر علي بن موسى، وله إصبع زائدة في يده اليمنى وإصبع زائدة في رجله اليسرى كما أخبر علي بن موسى. صلوا على محمد وآله. هذه ليست خرافات ندعيها أيها الأخوة، هذه ليست روايات أكاذيب مرسلة، لا، هذه مدعومة بالنصوص بالروايات بالشواهد، مصادرها معروفة، مصادر التاريخ كتبتها، روح شوفها في حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذول يقول عنهم العرندس يقولهم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، وحي الله نزل في بيوتهم، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. نكتفي بهذا اليسير، نتمم الحديث غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى الليلة القادمة نواصل. المهم دس إليه السم. البعض يتهم المأمون العباسي، المأمون العباسي هو يتهم غيره، دس إليه السم فقضى مسموما كما أخبر رسول الله. الرسول أخبر عنهم قال: ما منا إلا مسموم أو مقتول. أبو السلط الهروي كان مرافق الإمام في خراسان، يقول الإمام أراد الدخول على المأمون، قال لي: يا أبو السلط تجي معي، أنت ما يدخلوك، أنا أدخل أكون عنده قليلا ثم أخرج، فإن كان ردائي على رأسي فلا تكلمني واعلم أني مسموم، وديني للبيت، أدخلني البيت ولا تدخل علي أحدا، بعد ما عندي طاقة ما أقدر أكلم أحد، وإن لم يكن ردائي على رأسي فكلمني. يقول: أنا جلست بالباب مضطرب خائف على إمامي، وإذا بالإمام خرج وقد اصفر لونه ورداؤه على رأسه، فعلمت أنه قد دس إليه السم فما كلمته. تتبعت الإمام أسير وراءه أبكي، ها الإمام ينظر إلي يشوفني أبكي، إلى أن دخل الدار. ذاك اليوم الإمام يبدو وحده، يعني عائلته أهل المدينة ما كانوا معه، ربما هكذا. يقول: أدخلته الدار قال لي: اقفل الأبواب لا تسمح لأحد، لأن دار الإمام كانت مفتوحة ومئات الناس يدخلون، أرباب الحاجات، اليوم لا تدخل علي أحدا. يقول: فأدخلته الدار أقفلت الباب، فتح حجرة، قال لي فتح حجرة من الحجرات، رفع الفرش طلع التراب الأرض ثم نام على التراب. قال: أريد أن أموت أفارق الحياة على التراب كما قضى جدي أبو عبد الله الحسين، أريد أكون على الرمضاء على التراب. فصار يجود بنفسه يتلوى من الألم. في هذه الأثناء يقول أبو السلط: رأيت شاب أسمر اللون أجعد الشعر دخل الدار. تعجبت، قلت: من أنت ومن أدخلك الدار؟ يقول: لما سألته التفت لي قال: يا أبا السلط، إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار. تعجبت، هذا يناديني باسمي، يقول: أنا جاي من المدينة. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا إمامك محمد بن علي الجواد، أنا ابن هذا الإمام المظلوم، أنا ابن هذا الإمام الغريب، دخل على أبيه الإمام، لازم يجهز الإمام، يغسله الإمام، يدفنه الإمام. لهذا الإمام الجواد نحن نعتقد أنه حضر بطريق المعجزة بالإعجاز، دخل على أبيه، لما فتح الباب فرح به الإمام الرضا، ضمه إلى صدره، كأني به، يقول: لبني آنست وحدتي، أخرجتني من وحشتي. ضمه إليه، شمه وقبله، أدى إليه أسرار الإمامة، وصاه بوصاياه: يعز عليك يا رسول الله، يعز عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. ثم مد يديه وأسبل رجليه وغمض عينيه وفارقت روحه الدنيا. يا أي رحم الله من نادى وإمامايا وسيدايا ومظلوما. أي وقبرايا بطوس، يا لها من مصيبة، وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات. اي والله هذان البيتان منسوبان للإمام نفسه، هو اللي زاد قصيدة دعبل بهذين البيتين. وقبر بطوس يا لها يا من مصيبة، ألحت على الأحشاء يا بالزفرات. قبر من سيدي علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. الزهراء بيننا، ها اي والله بيننا، تسمع المصيبة تبكي على ولدها ولسان حالها شو تقول؟ تقول لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما جيت وتعني، كلهم عليهم نوحت والجيب شقت، وأعظم علي لون عناعي على حسين. نعم مولاي سيدي أيها الإمام الرضا، نحن نتشفع إليك، نتوسل إليك في هذه الليلة، ليلة وفاته. مولاي سيدي يا ابن رسول الله أيها الإمام الرضا، يا ابن رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيه الأسمع، كلكم كلكم قولوا، توجهوا إلى حرم الرضا، إنيالهم اللي هذه الليلة عند الإمام الرضا، إحنا من هنا نسلم عليه. يا وجيه عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيه عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيه عند الله، اشفع لنا عند الله. سيدي ساعة الموت حضر عندك ولدك، يمكن أخذ رأسك وضعه في حجري، كان ينظر إليك يبكي، ولكن أسفي على جدك الحسين. من اللي حضر عنده؟ من اللي أخذ رأسه؟ بقي على الربضة 3 أيام بلياليها، عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس. نادت أخته لسان حالها زينب، شو تقول له؟ تقول له نايم نايم نايم، أي نايم أخي شلون نومه؟ نايم أخي شلون نوم، ويا خويا حر الشمس غير رسوم، أي عريان ومسلب هدوم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم من علينا جميعا بالعافية والصحة والأمن والسلامة في الدين والدنيا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة علي بن موسى الرضا، وفي الآخرة شفاعته. تقبل هذا اليسير بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.